يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها، أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، هذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة، توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 3 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة. صلوات الله عليها وعليه. فاصل ثم نعود. كان الحديث في حلقة يوم أمس، وهي الحلقة الثانية من هذا البرنامج، في تشريح أو تحليل الشخصية الغامضة المركبة المعقدة لإمام جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا. ومر الحديث في أهم مواصفات شخصيته، ثم انتقل الكلام إلى أهم المنابع التي تأثر بها، ارتبط بها، كانت له نحو علاقة معها بشكل وبآخر. مجموعة من المنابع هي التي أدت إلى تشكيل شخصيته النهائية. وبالمجمل فإنني قلت من أن حسن البنا كان يلبس قناعا سميكا اسمه الإسلام. في البدايات كان هذا الإسلام إسلام السقيفة، ولكنه تحول شيئا فشيئا إلى إسلام حسن البنا، فصنع إسلامه بنفسه قناعا يتقنع به ويخفي هدفه الكبير. هدفه الإمامة المطلقة ليست للمسلمين فقط، وإنما لجميع الناس. كان يطمح أن يكون إماما مطلقا على كل الأرض، وكان مستعدا أن يفعل كل شيء في سبيل تحقيق هذا الهدف. هذه النتيجة تحدثت عنها في الحلقتين السابقتين، وستتجلى بشكل واضح أكثر في هذه الحلقة وفيما يأتي من الحلقات القادمة. تحدثت عن المنبع الأول الذي غذى وكان يغذي شخصية حسن البنا، التصوف. فالرجل منذ نعومة أظفاره كان على طريقة الحصافية الشافعية، وأبوه كان كذلك. أبوه كان ميالا إلى هذا الاتجاه، وتحدثت أيضا عن الوهابية السلفية التي انتقل إليها معجبا بها وراغبا في تحصيل المنافع من خلالها. وحدثتكم عما نقله صديقه وزميله أحمد السكري، وكيف أنه كان يمشي على قدميه لزيارة الأولياء بحسب معتقدهم، وكيف أنه كان يواظب على زيارة الأولياء في القاهرة، ولكن حين وجد أن مصالحه تتحقق من خلال العلاقات ومن خلال الارتباط بالواجهات السلفية والوهابية، تنصل من كل ذلك وقال لأحمد السكري: لا نريد أن نكون قبوريين أو أن يقول الناس عنا بأننا قبوريون. مر الحديث في هذا ولا أريد أن أعيد. وتحدثت أيضا عن علاقته بالإنجليز والأمريكان والشواهد والأدلة والحقائق كثيرة على ذلك مبثوثة في الكتب، والقضية لا تخفى على المطلعين على أحوال جماعة الإخوان المسلمين إن كان ذلك في زمان حسن البنا أو في زماننا هذا على طول الخط. لم أتهم البنا بالعمالة للإنجليز أو للأمريكان أبدا، ولكنني كما قلت كل الأحزاب كل التجمعات التي تطلب الحكم والتي تعارض في بلدها تبحث عن غطاء لها وعن تأييد لها عند الدول الكبرى، وهذا الأمر معروف ولا أريد الخوض فيه. فحينما تحدثت عن علاقته بالإنجليز والأمريكان إنما أردت أن أقول من أن حسن البنا لا يترك صغيرة ولا كبيرة تخدم أهدافه بغض النظر عن قناعه الكاذب الذي سماه الإسلام، هو يبحث عن مصالحه في كل مكان. لا أريد أن أعيد التفاصيل التي مرت في الحلقة الماضية، لكنني فقط أشير إلى رؤوس الأقلام كي يتواصل الحديث في هذه الحلقة. وأشرت إلى علاقته بالشيعة الإمامية الاثني عشرية وما كان من تأثير له من تأثير كبير على المرجعية العليا الشيعية في إيران، وأشرت إلى السيد البروجردي، وكذلك أشرت إلى المرجعية السياسية في زمانها أبو القاسم الكاشاني. وسيأتي التفصيل عن هذه المسائل حينما نتحدث عن قطبيي الشيعة وعن المد القطبي في الساحة الشيعية، سيأتينا الكلام مفصلا. لم يتأثر كثيرا بالشيعة الاثني عشرية، وحين نتفحص دقائق مواقفه إنه يظهر الوئام معهم ولكنه في نفس الوقت ينسحب انسحابا واضحا باعتبار أنه أساسا سني. هو لا يعبأ بسنيته، هو يعبأ بهذا الإله الذي يتفجر في داخله، إنه لا يعبأ إلا بشخصه ولا يعبأ إلا بهدفه وإمامته الشخصية التي يريد أن يحققها وما استطاع أن يحققها. بعبارة موجزة بحسب ثقافة أهل البيت، هذا الرجل طاغوت يعبد من دون الله، فكل من دعا إلى إمامة نفسه وعد نفسه إماما حقيقيا هو طاغوت يعبد من دون الله. فأقول للشيعة الذين يعبدونه: إنكم تعبدون طاغوتا من دون إمام زمانكم. هناك كثيرون في الواقع الشيعي يعبدون هذا الطاغوت ويمجدونه ويعظمونه إلى هذه الدقيقة، بل إلى هذه الثانية من زماننا هذا، والأمر يتفاقم يوما بعد يوم. سأحدثكم في الحلقات القادمة عن الآثار القاتلة والسامة والمميتة التي نخرت ساحة الثقافة الشيعية، وبالتفصيل سيأتينا الكلام. نحن مع شخصية حسن البنا ومع المنابع التي شكلت هذه الشخصية. لا بد لهذه العلاقة أن تترك أثرا ما، وإن لم يكن واضحا في شخصيته، ربما اقتبس شيئا ولكنه عاد إلى فكره المخالف لأهل البيت وحاول أن يوائم بينما اقتبسه ربما من الشيعة، شيء طبيعي حينما تكون لشخص مثل حسن البنا من علاقة بجهة من الجهات باتجاه معين، سيأخذ منها شيئا، سيتعامل مع هذا الشيء بنحو إيجابي بنحو سلبي، بالنتيجة هذه العلاقة ستترك أثرا. لكن الأثر الكبير الواضح على شخصية حسن البنا هو من الواقع الإسماعيلي، من الفرقة الإسماعيلية التي يعدها من يعدها من الشيعة وما هي من الشيعة بحسب موازين أهل البيت، بحسب موازين المخالفين، وبحسب موازين علماء الشيعة الذين يتحدثون عن الفرق وعن المقالات وعن العقائد والمذاهب، يعدون الإسماعيلية من فرق الشيعة. في منظار آل محمد ما هم من الشيعة أبدا. تحدثت عن حسن الصباح ولا أريد أن أعيد الكلام، ومرت الإشارة إلى الشيوعية التي لم يتأثر بها فكريا وعقائديا. فمن شعارات حسن البنا محاربة الشيوعية، ولكنه لكونه قارئا للثقافات المختلفة، هناك من يقول، وربما يكون هذا الكلام صحيحا، من أنه تأثر بالثقافة الشيوعية في الجانب التنظيمي في أساليب العمل، وذلك ليس مستبعدا. ما أتناوله في هذه الحلقة أشرت إليه في الحلقة الماضية، حديث عن الماسونية وعن المهدوية، وأبدأ حديثي عن الماسونية وعن علاقة حسن البنا والإخوان المسلمين بالفكر الماسوني. ولكن قبل أن أحدثكم نذهب إلى فاصل درامي.
دلوقتي نطمن على مشروعنا العظيم.
الحمد لله كل شيء على أحسن ما يكون يا فضيلة المرشد،
وقبل بلاء حسنا.
نتائج مبهرة يا فضيلة المرشد. محمود.
أيوة.
اتكلم يا محمود، فرح فضيلة المرشد وطمن.
بشر يا محمود.
احنا
محمود من النهاردة وطالع تعود نفسك ما تشيلش أوراق مكتوب عليها أي حاجة تؤخذ على الجماعة.
إن شاء الله يا فضيلة المرشد. احنا دلوقتي يا فضيله المرشد عندنا مجموعه من خيره شباب الاسلام، وكلهم عندهم استعداد يضحوا بارواحهم وانفسهم في سبيل نصره الاسلام. لكن في مجموعه قليله منهم كان عندهم انتماءات حزبيه قبل انضمامهم للاخوان.
ايوه بس دول ولائهم لمين دلوقتي؟
للجماعه طبعا، وكلهم اقسموا وبايعوا.
شوف يا محمود، اللي في حزب الوفد يفضل في حزب الوفد، واللي في مصر الفتاة يفضل زي ما هو، واللي في الحزب الوطني يفضل زي ما هو، والسعدي يفضل سعدي. احنا عاوزين عيون مبصرة للجماعة في كل هذه الأحزاب، ومحدش يعلن انتمائه لجماعة الإخوان. عاوزين رجالة في كل مكان،
وده بالفعل هيوفر لنا معلومات هامة جدا فضيلتك.
إن شاء الله. كمل يا محمود.
احنا فضيلة المرشد قسمنا الافراد لخلايا واسر مع تسلسل القيادة زي ما فضيلتك امرت.
الحمد لله.
جميع الاعضاء بيحصلوا على دروس عميقة في فضل الجهاد وكل ما جاء بشأنه في القرآن الكريم والترغيب في الاستشهاد.
محمود، كان في مقالة لفضيلة المرشد اتنشرت قبل كده على ما اذكر اسمها صناعة الموت، حطها في اعتبارك.
بإذن الله تعالى.
كمل يا محمود.
التدريب على كل الأعمال المرهقة والشاقة جدا، والتدريب على توزيع المنشورات وطرق الهرب والاختفاء.
لا بأس.
استعمال السلاح بجميع أنواعه، والتدريب على التصويب.
عظيم.
التخطب بالشفرة.
عظيم.
التأكيد على السمع والطاعة وكتمان السر.
الحمد لله على ما نحن عليه، لدينا رجال وما علينا إلا أن نزودهم بالسلاح. عارفين هنشتري السلاح من فين؟
القنبلة بجنيه والمسدس باتنين جنيه.
عايزين تلاتة أربعة منظار.
ايش قلت؟
نظارة معظمة.
كل اللي تريده بأمر الله هتلاقيه موجود. اشتريت؟
طبعا اشتريت. امال انا جاي المشوار ده كله عشان اشرب حليب العنزة.
الماسونية. هناك من يربط بين جماعة الإخوان المسلمين وبين المنظمة المعروفة بالماسونية، وهناك من يربط بين حسن البنا وبين الماسونية أيضا. لا أعتقد أن هذا الكلام صحيح أبدا. لا توجد رابطة مباشرة بين جماعة الإخوان المسلمين والماسونية، رابطة مباشرة على الأقل بالنسبة لي من خلال بحث طويل، لا توجد رابطة بين جماعة الإخوان المسلمين أو بين حسن البنا مع التنظيم الماسوني. لكن أمرا واضحا جدا إذا ما دققنا في شخصية حسن البنا وفي أفكاره، فإنه قد تأثر بالفكر الماسوني وبأهداف الماسونية بنحو غير مباشر، تأثير كبير جدا. وهذا ما سأتحدث عنه في هذا المقطع من هذه الحلقة. سأتناول كل الإثارات في هذا الموضوع وبنحو مجمل، وأشير إلى أهم المعطيات. في الأربعينات أثار الأديب المصري المعروف والذي كان أستاذا لسيد قطب عباس محمود العقاد، أثار في الأربعينيات في مقال كتبه في إحدى الصحف المعروفة آنذاك، وتحدث بهذا المضمون في مجالسه وفي أحاديثه العامة، حينما قال من أن حسن البنا ليس مصريا، هو مغربي، أجداده جاءوا من المغرب، وهو يهودي في أصله، فأجداده من المغرب وبالتحديد من يهود المغرب. وثار جدل في حينها في الأربعينات قبل مقتل حسن البنا فيما بين العقاد وأنصار العقاد على المستوى الفكري، وفيما بين جماعة الإخوان المسلمين. ثم ضاع هذا الموضوع، وبعد الأحداث التي جرت في مصر عاد الكلام من جديد في وسائل الإعلام. لربما من أوائل المجلات والمطبوعات التي تحدثت عن هذا الموضوع في وقتنا الراهن المجلة المصرية المعروفة، وهي مجلة عريقة قديمة، روز اليوسف، العدد الذي بين يدي 4443، تاريخ الصدور 16/8/2013 ميلادي. فالعدد 4443، تاريخ الصدور 16/8/2013 ميلادي. المقال موجود على صفحة 36/37 تحت عنوان مقالات لمجموعة من أبرز كتاب مصر القدامى، هؤلاء هم الأخوان، مصطفى ماهر. فمن جملة ما جاء في هذا المقال ما جاء منقولا عن عباس محمود العقاد، يقول: عندما نرجع إلى الرجل الذي أنشأ تلك الجماعة، يتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، هذا كلام العقاد، فنسأل من هو جده على التحديد، وكل ما يقال عنه أنه من المغرب، وأن والده كان ساعاتي، والمعروف أن اليهود في المغرب كان ساعاتي يعمل في تصليح الساعات، وحتى حسن البنا تعلم هذا الأمر وكان يشتغل في تصليح الساعات مساعدا لوالده شيخ أحمد الساعاتي، والده شيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي. عندما نرجع إلى الرجل الذي أنشأ تلك الجماعة فنسأل من هو جده؟ إن أحدا في مصر لا يعرف من هو جده، إن أحدا في مصر لا يعرف من هو جده على التحديد، وكل ما يقال عنه أنه من المغرب وأن والده كان ساعاتي، والمعروف أن اليهود في المغرب كثيرون وأن صناعة الساعات من صناعاتهم المألوفة، وإننا هنا في مصر لا نكاد نعرف ساعاتي كان يعمل بهذه الصناعة قبل جيل واحد من غير اليهود، إلى آخر كلامي. هذا الكلام أثارته مجلة روز اليوسف، ثم ظهر في بعض الكتب. من هذه الكتب التي ظهر فيها هذا الكلام القبضة السرية، احتراق التعليم، مدخل الإخوان المسلمين للسيطرة في الخليج، للصحفي خالد العبيد، وهذه الطبعة مكتبة جزيرة الورد سنة 2015 ميلادي القاهرة، في صفحة 323 تحت عنوان حسن البنا يهودي مغربي زرعته الماسونية لتأسيس جماعة الإخوان. ثم ينقل ما جاء من كلام نقلته هذه المجلة، مجلة روز اليوسف، عن مقال لعباس محمود العقاد، ويبدو أن خطأ في الحاشية في الهامش بخصوص تأريخ نشر المجلة، فالمجلة هذه نشرت 16/8، المكتوب هنا 1/8/2013، يبدو أن خطأ مطبعيا قد حصل هنا. نفس الكلام ويفرع عليه بحسب ما هو يعتقد وبحسب ما يريد أن يفرع. وكتاب آخر، أمريكا تصنع الثورات الإسلامية، للكاتب الصحفي خالد سليمان، وهذه الطبعة طبعة 2014 ميلادي. في صفحة 135 الفصل 11 حسن البنا وأصوله اليهودية، ويقول من أن العقاد قال من أن حسن البنا ترجع أصوله إلى قبائل يهودية في نجد بالمملكة السعودية. الغريب أن الشيخ البنا لم يرد على العقاد. أنا قلت ثار جدال فيما بين أتباع البنا وبين أتباع العقاد في وقتها وفي حينها، ولكن هذا الكلام هنا يختلف عن الكلام الذي قرأته قبل قليل. فما جاء في القبضة السرية نقلا عن روز اليوسف وما جاء في المجلة من أنه مغربي، الكاتب هنا خالد سليمان ينقل عن العقاد من أنه نجدي من يهود نجد، وبعد ذلك يفرع على هذا الكلام ما يريد أن يفرع. لا أعتقد أن هذا الكلام كلام دقيق، يمكن أن يكون صحيحا، ولكنكم تلاحظون أنا جئت بكتابين، هناك كتب كثيرة، أنا لا أريد أن آتي بصفوف كثيرة من الكتب كي أضعها على الطاولة وبالتالي أحتاج إلى تقليبها وإلى قراءة ما فيها وسيطول البرنامج حينئذ. هناك مطالب كثيرة أريد الحديث عنها في هذا البرنامج، لذا سأحاول الاختصار بقدر ما أتمكن. تلاحظون ما بين كتاب وكتاب اختلف الكلام. بالنسبة لي من خلال البحث والتتبع لم أجد دليلا واضحا يصدق هذه المسألة، هذا كلام، ومجرد أن قال العقاد هذا الكلام ولو قرأت بقية كلام العقاد يتكلم من دون دليل، إنه يعتمد على حدسه وعلى ظنون من هنا ومن هناك، لا يملك دليلا على ما قاله، فضلا عن اختلاف النقل عنه كما قرأت عليكم في هذه الكتب، فلذا لا نملك دليلا على هذه المعلومة. وحتى لو ثبتت هذه المعلومة من أن أصول حسن البنا تعود إلى المغرب أو تعود إلى نجد، من أن آباءه كانوا يهودا، هذه القضية ليست مهمة أبدا. الذين يريدون أن يهولوا الأمور تهويلا إعلاميا يمكن أن ينتفعوا من مثل هذا الكلام، أنا لست في مقام التهويل الإعلامي، نحن نبحث عن الحقيقة، وحين نبحث عن الحقيقة لأجل أنفسنا لا لأجل أحد آخر، لأجل أبنائنا وبناتنا، لم يكونوا في هذا الوقت في الأجيال القادمة، لأني لست طموحا جدا ولست متفائلا جدا من أن الساحة الشيعية ستشفى من هذا السرطان القطبي الخبيث، لأن المؤسسة الدينية لا تريد أن تفعل ذلك، وهي غاطسة إلى آذانها في هذا الوحل من المراجع إلى أصغر الناس فيها. قد يستغرب البعض هذا الكلام مني إذا كان يسمعني لأول مرة، ولكنني أقول له أصبر علي وسأضع بين أيديك من الحقائق الكثير الكثير، وهذا ما سيأتي في الحلقات القادمة. أي ضير أن يكون البنا في الأصل يهوديا أو أن يأتي من المغرب أو من نجد، ما كلنا كذلك، لا نعرف أصولنا القديمة، وانتقل آباؤنا من بلد إلى بلد، وحتى لو عرفنا قبائلنا أفليس القبائل العربية كانت تعبد الأصنام؟ وكان اليهود على دين حق في مقطع من مقاطع التاريخ. نحن كلنا أبناء آدم، تنوعت القبائل واختلفت الشعوب وتباينت الدول وتعددت القوميات، بالنتيجة نحن من صلب واحد، نحن من أبينا آدم، نحن أخوة في الآدمية. فأي ضير لرجل كانت أصوله يهودية على فرض صدق هذا الكلام. هذا لا يشكل أمرا مهما ولا يشكل دليلا على علاقته بالماسونية، وما جاء في هذه الكتب مجرد اتهامات، اتهامات لا دليل عليها. لذا هذه القضية لن أنظر إليها. أتعلمون، وخطابي لأشياع أهل البيت، من مراجعنا الكبار، من مراجع التقليد الكبار المعاصرين، من يعرف نسبه من أن آباءه إلى عهد قريب ليس إلى عهد بعيد كانوا يهودا، وما الضير في ذلك؟ فهل الناس كلهم على دين واحد؟ الأديان مختلفة والناس تتبدل، تتغير أحوالها، تختلف قناعاتها. الإنسان ابن نفسه، بل الإنسان ابن ساعته. سيد الأوصياء ماذا يقول؟ أنا ابن نفسي وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العرب. أنا ابن نفسي وكنيتي أدبي، من عجم كنت أو من العرب. ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قالها أنذا. ليس الفتى من قال كان أبي. فالإنسان في الحقيقة إذا أردنا أن نقيمه، أن نقيمه على أنه ابن نفسه، ما علاقتنا بأبيه؟ أكان صالحا أم طالحا؟ إذا كنا نبحث عن الحقيقة. لذا فإن هذه القضية سأطوي عنها كشحا، وإنما أشرت إليها لئلا يتصور من يتصور من أنني لست مطلعا عليها، فقط لهذا الأمر ذكرتها. وعندي كتب كثيرة تناولت هذا الموضوع، لكنني لا أعتقد بصحة هذا الكلام، لا أملك دليلا. قد يقول قائل: ألا يمكن أن تكون هذه المعلومة صحيحة؟ نعم يمكن، ولكن ما الدليل عليها؟ صحيح، هناك بديهة فلسفية تقول: ضع كل ما يطرق سمعك في عالم الإمكان، دعه في عالم الإمكان، كل ما يطرق سمعك. وتلك هي عقلية التحقيق، ذهنية التحقيق. ولكن أين الدليل؟ الدليل هو الذي يخرجها من عالم الإمكان إلى عالم الواقع. فعالم الإمكان عالم خيالي هنا. دع ما يطرق سمعك في عالم الإمكان، إذا أردنا أن نخرجها من عالم الإمكان الاحتمالي إلى عالم الواقع، لابد أن نخرجها بدليل منطقي وواقعي صحيح. طولت بعض الشيء عند هذه المسألة مع أنني لا أشعر بأهميتها أبدا، كي أضرب مثالا للطريقة التي بحثت بها. أنني لا أريد أن ألصق أي معنى بحسن البنا أو بجماعة الإخوان المسلمين أو بأي شخص آخر سأتناوله في هذا البرنامج، إن كان من الشيعة أم من غيرهم. أحاول، ولا أدري سأكون منصفا فعلا أو لا، أحاول أن أكون منصفا. قطعا لا يوجد هناك إنصاف مطلق، ما قلت إنني سأكون حياديا، فلا يوجد حياد في الحقيقة، هذا مجرد كلام. العوامل الذاتية للإنسان والقناعات الشخصية لا يستطيع الإنسان أن يفك رباطه بها مهما حاول أن يقول من أنني حيادي في البحث. لذلك استعملت هذا المصطلح، استعملت مصطلح الإنصاف، وهو من عمق ثقافة أهل البيت. مصطلح الحياد جاءنا من ثقافات أخرى. نحن مطالبون بالإنصاف بقدر ما نتمكن. لم يطالبنا أهل البيت بالحياد لأن الحيادية لا وجود لها، هي صورة خيالية في الذهن. العوامل الذاتية والقناعات الشخصية لن يستطيع الإنسان أن يفلت من رباطها ومن حبالها وسلاسلها. تلك قضية تسري مع دماء الإنسان في عروقه وتدخل مع أنفاسه وتخرج مع أنفاسه. لذا أحاول أن أكون منصفا، ولا أدري هل سأكون منصفا إلى الحد المنطقي أم لا أكون. هذا الأمر أتركه لمن يتابعني. لذلك سأطوي كشحا عن هذه المسألة، عن قضية نسب حسن البنا وانتمائه من جهة الأجداد إلى اليهود. أترك كل هذا لعدم دليل على ذلك، وأذهب بكم إلى فاصل درامي آخر، وبعد الفاصل أعود إليكم.
أحوالك إيه يا شيخ حسن؟
الحمد لله، الحمد لله، كل شيء على ما يرام.
والجماعة
منطلقة
الحمد لله.
شيخ حسن اوعى يكون في نفسك شيء، يعني عشان موضوع سفر السعودية ده ما كانش ليك فيه نصيب.
دي إرادة ربنا، قدر الله وما شاء فعل
ونعم بالله. اتكل ولا هتتولى انت الامر يا شيخ رشيد؟
لا 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 لا، شوف يا حسن يا ابني، موضوع سفرك للسعودية من الامور السهلة والهينة، واحنا نقدر نسفرك رغم عدم موافقة الحكومة المصرية.
ولما المسألة كده أنا ما سافرتش ليه؟
عشان وجودك في مصر والعمل الذي تقوم به عظيم النفع للإسلام والمملكة، ترعى الإسلام وتدعم الإسلام.
وانت بارك الله فيك صاحب علم وفصاحة ودين، لا وقدرة على الإقناع
ونجاح،
ونجاح مذهل.
قصدكم على جماعة الإخوان؟
طبعاً.
شوف يا حسن يا ابني، أنا عايز أكون صريح معاك، جماعة الإخوان ليست بالفكرة الجديدة، سبق ليها مولانا الملك عبد العزيز بن سعود ربنا يطول في عمره.
ربنا يطول في عمره. عمل جماعة الإخوان في السعودية من البدو.
البدو زي ما انت عارف أدمغة ناشفة وطباع القبائل البدوية المشاكسة لا يمكن تسيبهم، يعني صعب السيطرة عليهم.
عشان كده يا حسن احنا أملنا في إخوان مصر، فاهم يا حسن؟ احنا أملنا في إخوان مصر.
محتاج مزيد من التوضيح يا مولانا.
لا يا حسن يا ابني، انت عارف كل حاجة. مصر لو اتجهت ناحية الغرب كل العرب هيتبعوها، ولو اتجهت ناحية الشرق برضو هيتبعوها. واحنا يا ابني لا عايزين شرق ولا غرب، احنا عايزين الاسلام.
وانت اول واحد عارف ان الاسلام مهدد في مصر. مصر تأثرت تأثرا شديدا بحكم اتصالها بالثقافة الغربية داخل الاحتلال الانجليزي، يعني الغرب نفسه موجود في مصر. واعتقد ان مهمة الجماعة تثبيت الدين في قلوب وعقول وضمائر الناس.
عشان كده حيكون عندك دعم مالي يمكنك من تعزيز وبناء جماعة الإخوان.
دعم مالي
ومعنوي
وسياسي لو عايز.
والتمن؟ ما هي كل حاجة ليها تمن.
لوجه الله، لوجه الله يا حسن.
لخدمة الإسلام.
أي إسلام؟ مصر وسطية تميل إلى الإسلام المعتدل وغير المتشدد.
ده صحيح، لكن المذاهب الصوفية لها مجالات واسعة بين الناس، ده غير البدع. وأظن يا شيخ حسن إن جماعة الإخوان بتاعتك جماعة سلفية.
هي كده فعلا.
شوف يا حسن، سلامة الإسلام في مصر تعني سلامة الإسلام في كل بلاد العرب. عشان كده يا ابني مش عايزين أي اختلاف مذهبي في الدين بيننا وبين المملكة السعودية.
وبما إن الإسلام في مصر يعاني من تأثر المسلمين بالفكر الغربي الملحد والثقافة الغربية المخربة للعقل والدين، فالأقدر أن نصوب الدين في مصر لكي يكون كما هو في السعودية.
وإن شاء الله تعود الخلافة الإسلامية ويعود المجد للإسلام.
في تركيا برضو يا مولانا.
لا يا حسن يا ابني، ستعود الخلافة إلى الأرض التي نبت فيها الإسلام، إلى الجزيرة العربية. ومن أصلح للخلافة من الملك عبد العزيز بن سعود أعزه الله.
أخبار الوالد إيه؟
والله لسه ما شفتوش. أنا نزلت من القطر على هنا على طول.
إحنا مهتمين جدا بمشروع الكتاب بتاعه، والإخوة في السعودية وعدونا وهم دائما صادق الوعد إن الوالد هيكون محل رعاية دائمة تقديرا لمنزلته ولعلمه.
ربنا يبارك في سعيكم، ربنا يبارك في سعيكم.
حسن، ما بيننا لا يكون أبدا لغيرنا.
على ما ذلك يا شيخ رشيد.
المشهد الدرامي الذي شاهدتموه هو من مسلسل الجماعة الجزء الأول لمؤلفه الأستاذ وحيد حامد ولمخرجه محمد ياسين. المشهد قطعا في الحوار والكلام جاء وفقا للحبكة الدرامية. أصل المشهد حقيقة تاريخية، علاقة حسن البنا برشيد رضا وبمحب الدين الخطيب تلك حقيقة لا نقاش فيها، والأدلة قائمة عليها. وعلاقة رشيد رضا ومحب الدين الخطيب بالوهابية في السعودية ذلك أمر مفروغ منه، لكن الحوار هذا حوار تمثيلي، فالمشهد في أصله حقيقة، أما تفاصيل الكلام فذلك شيء آخر، وهذه مسألة طبيعية في الدراما وفي التمثيل وفي المسلسلات وفي السينما، ولا شأن لي بكل ذلك. هذه المشاهد الدرامية التي أعرضها في البرنامج لا أتبناها، وإنما هي لكسر الروتين في البرنامج، لكسر الرتابة في البرنامج، وإلا فإنني أتحدث باتجاه آخر، لأن ما يظهر في هذه المشاهد هو خلاصة فكر المؤلف والمخرج، خلاصة فكر الذين قاموا على إنتاجه وإخراجه. أما حديثي فإنه في جهة أخرى، وكما قلت فيما سلف من أن هذا المسلسل لم يخرج الوجه الشيطاني الحقيقي لحسن البنا. لا شأن لي بما جرى وما يجري في أحداث المسلسل، إنما هي مشاهد يمكن أن تكون نوعا من الإمتاع فيما بين مقاطع البرنامج، مع أن هذا المسلسل اعتمد على حقائق تاريخية، ولكن بالنتيجة هو مسلسل تلفزيوني تراعى فيه الكثير من الأمور الفنية، وتراعى فيه أمور وأمور. أعود إلى حديثي عن علاقة حسن البنا بالماسونية، فقد نفيت هذا الأمر من أن حسن البنا لا علاقة له بالماسونية بشكل مباشر، ولا علاقة لجماعة الإخوان المسلمين بالماسونية بشكل مباشر، مثلما نفيت ما جاء من كلام منقول عن العقاد من أن أصول حسن البنا أصول يهودية. لكنني أثبت بالنسبة لي وبشكل قاطع من أن حسن البنا قد تأثر تأثرا كبيرا بالفكر الماسوني، وهذا ما سأتحدث عنه. ربما بعض المشاهدين وبعض المتابعين لا يملكون فكرة عن الماسونية بشكل موجز وبشكل مختصر. الماسونية إذا أردنا أن نترجمها إلى اللغة العربية، الكلمة أصولها فرنسية. الماسون تعني البنائين، تعني المهندسين، ولذلك يطلقون هذا اللقب على إلههم. المهندس الأعظم يطلقونه على إلههم الذي يعتقدون به. قطعا ديانتهم ديانة اليهود في جذورها وفي أصلها. أحدثكم شيئا يسيرا عن الماسونية. إذا ما قرأنا الكتب الكثيرة التي كتبت عن هذه المنظمة، سأعطيكم خلاصة لما جاء في هذه الكتب الكثيرة وفقا لفهمي ووفقا لما أستنتجه، وهذه خلاصة ما أعتقده وما أراه حول الماسونية. الماسونية منظمة حقيقية موجودة على أرض الواقع، ومراكزها موجودة في بلاد الغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية، فهي منظمة حقيقية، وهي منظمة قديمة. لا أتحدث عن قدمها الذي يتحدثون عنه من أنها منذ زمن الفراعنة، وإنما أتحدث عن قدمها في زماننا الذي نعيش فيه. قد تمتد إلى 200 إلى 300 سنة، أكثر أقل ربما، لكنها لا تمتد إلى ذلك الزمان، إلى زمان الفراعنة، فذلك أمر مستبعد جدا. الماسونية يكتب عنها بشكل مهول وبشكل مخيف من أنها تحرك كل شيء في هذا العالم، وهذا تهويل وتضخيم. الماسونية منظمة فاعلة مؤثرة في كثير من الأحداث الكبيرة، ولكن لا بهذا التهويل. والسبب أنها تملك أموالا هائلة، والذين ينتمون إليها هم أصحاب نفوذ وأصحاب شهرة، هم نجوم المجتمع، وهذه القضية واضحة لمن أراد أن يعرف تفاصيل وأسرار الماسونية. وليس البرنامج هنا مختصا بالحديث عن الماسونية، إنما هو تعريف للماسونية حتى نصل إلى اكتشاف الحقيقة فيما يرتبط بحسن البنا. طقوس الماسونية طقوس سرية ولها خصوصياتها ذكرت في الكتب، ومعروف عن الماسونية أن من يكشف أسرارها سيحذف من صفحة الحياة بأيدي الماسون أنفسهم، هذه حقيقة. الماسونية لها وجهان، وجه ناعم ووجه خشن. الوجه الناعم قناع، كقناع حسن البنا. الماسونية في وجهها الناعم ترفع هذه الشعارات: الحرية والإخاء من الأخوة والمساواة بين الناس، الحرية للجميع والجميع أخوة وكلهم متساوون في الحقوق والواجبات، شعارات جميلة جدا. هذا الوجه الناعم. أما الوجه الخشن للماسونية فإنها تسعى لدولة عالمية واحدة يحكمها اليهود وتدين بالدين اليهودي، هذا الوجه الخشن، وهو الوجه الخفي الذي يتقنع بهذا القناع الناعم الجميل، دعوة إلى الحرية، دعوة إلى الأخوة، إلى الأخوة الإنسانية، ودعوة إلى المساواة في الحقوق والواجبات. حين نقرأ بيانات الماسونية إنها تتحدث عن نشر الأخلاق والفضيلة، إنها تتحدث عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة وعن حقوق الطفل وعن حقوق الحيوان بل عن حقوق الحجر، إنها تدعو إلى العدالة الاجتماعية وتدعو إلى الحضارة والتقدم وتدعو إلى الرفاه الإنساني وتدعو إلى ما كله هو جميل. هذه الماسونية في وجهها الناعم. نشأت في الغرب وتطورت في الغرب، متى جاءت إلى الشرق؟ جاءت الماسونية بشكل رسمي، وإلا فهي تسربت إلى الشرق قبل ذلك، ولكنها جاءت بشكل رسمي مع الحملة الفرنسية على مصر حينما جاء نابليون بونابرت إلى مصر، الحملة الفرنسية المعروفة. فجاء الماسون بشكل رسمي مع هذه الحملة، وكان لهم من النشاط العلني، وكان لهم محفل معروف، وبقي هذا المحفل إلى فترة متأخرة في مصر. الماسونية التي جاءت إلى الشرق وجاءت إلى مصر، وحديثنا هنا عن مصر باعتبار أن الحديث عن حسن البنا، هي الوجه الناعم التي يصطلح عليها بالماسونية الرمزية. هناك ماسونية رمزية وهي التي كانت في مصر، هذه الدعوات الجميلة. وراء هذه الماسونية الرمزية هناك الماسونية الحقيقية التي يختفي فيها الوجه اليهودي الذي يريد أن يحكم العالم في دولة واحدة تدين بدين اليهود. الوجه الحقيقي للماسونية لم يكن موجودا بشكل علني وواضح في مصر. المحفل الماسوني في مصر في القاهرة كان محفلا للماسونية الناعمة، يمكن أن أطلق عليها الماسونية المضيئة، ماسونية النهار. أما الماسونية المظلمة، ماسونية الظلام، ماسونية الليل، فتلك لها شؤونها. من هنا إذا ما قرأنا التاريخ الحديث لمصر في القرن التاسع عشر، في القرن العشرين، نجد أن كثيرا من مثقفي مصر، بل من علماء مصر ومن نجوم المجتمع المصري، كانوا أعضاء بارزين في المحفل الماسوني، وما كانوا يخافون من ذلك ولا تثار الشكوك عليهم، لأن المحفل الماسوني في القاهرة كان محفلا للماسونية الناعمة، للماسونية المضيئة. قطعا الذين يطمئنون إليهم سينقلونهم إلى الدرجة الخلفية في مصر أو خارج مصر، وهم عرفوا بكتمان أسرارهم. ألا تلاحظون أن هذا الأمر بشكل عملي كان موجودا في التنظيم الأخواني؟ وأكرر من أن حسن البنا لا علاقة له بالماسونية بشكل مباشر، وكذاك جماعة الإخوان المسلمين لا علاقة لهم بالماسونية بشكل مباشر، لكنه تأثر بمنهجهم، تأثر بفكرهم. والحكاية أعرضها بين أيديكم. حسن البنا تأثر تأثرا كبيرا بمنهجية رشيد رضا، ورشيد رضا هو من تلاميذ مفتي الديار المصرية الشيخ محمد عبده، أو محمد عبده على قراءة أخرى. حسن البنا أيضا تأثر بفكر الشيخ محمد عبده، ووالده أحمد الساعات والد حسن البنا كان يعد نفسه في طبقة تلامذة الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده تأثر تأثرا كبيرا جدا بأستاذه جمال الدين الأفغاني المعروف بهذا الاسم، وإلا ما هو أفغاني ولا هم يحزنون، ولكنه عرف بهذا الاسم، عرف باسم جمال الدين الكابولي، وعرف باسم جمال الدين الأفغاني. محمد عبده كان متأثرا تأثرا شديدا بأستاذه جمال الدين الأفغاني، وحتى حين أخرجوه من مصر فإنه تبعه، لحقه إلى فرنسا. وجمال الدين الأفغاني من الشخصيات التي تأثر بها كثيرا حسن البنا. صحيح هو لم يدركه، لم يره، هو أدرك رشيد رضا، ولكن هذه الأسماء الثلاثة لها تأثير كبير في ثقافة حسن البنا. ومن قرأ كتابات حسن البنا واستمع إلى أحاديثه وكان مطلعا على ثقافته وعلى مفرداته بشكل واضح، هناك تأثر بجمال الدين الأفغاني، محمد عبده، ورشيد رضا. وهذه الأسماء تتردد أيضا في كتابات حسن البنا وإن كانت كتاباته قليلة. صحيح جمعوا له الآن وطبعوا له عدة مجلدات، مجموعة من المجلدات، جمعوا كل شيء كتبه، بل ربما شرحوا بعض مقالاته أو بعض بياناته في عدة مجلدات. قد يأتي الكلام عن مثل هذه المسائل، لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجزئيات. سأبدأ قصتي معكم من جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني شخصية غامضة هي الأخرى. سأحدثكم بتفاصيل عن هذه الشخصية بشكل موجز، ولا أدري هل أن وقت البرنامج سيكفي أو لا يكفي كي أكمل ما كنت ناويا أن أكمله في هذه الحلقة. جمال الدين الأفغاني ما هو بأفغاني؟ جمال الدين الأفغاني إيراني من مدينة همدان ومن منطقة أسد آباد بالتحديد. اسمه السابق القديم جمال الدين الحسيني، هو هاشمي حسيني إيراني من مدينة همدان من منطقة أسد آباد. اسمه جمال الدين الحسيني الأسد آبادي من همدان، شيعي 12، لا كما يتحدثون عن الذين ينتقدونه ويصفونه بأنه كان بابيا، لم يكن بابيا. جمال الدين الأفغاني لم يكن بابيا إطلاقا، هذه تهم تنسب للرجل. جمال الدين الأفغاني إيراني من همدان من أسد آباد، حسيني هاشمي شيعي 12، وكان من علماء الدين الشيعة. دراسته كانت في النجف، وكان من تلامذة مدرسة التصوف الشيعي، المدرسة العرفانية الشيعية، مدرسة حسين قلي الهمداني، وهو الرجل همداني أيضا. جمال الدين همداني ومؤسس هذه المدرسة كان همدانيا أيضا، فكان من تلامذة هذه المدرسة، من تلامذة الشيخ حسين قلي الهمداني، هذه المدرسة العرفانية الصوفية. من أصدقائه القريبين منه والذين لازمهم في النجف الميرزا شيرازي صاحب فتوى التنباكو، كان صديقا لجمال الدين الأفغاني وكان ملازما له. ومن أصدقائه أيضا المرجع النجفي السيد محمد سعيد الحبوبي، كان صديقا ملازما له، وكان رفيقا لكل تلامذة الشيخ حسين قلي الهمداني، مثل الميرزا جواد التبريزي الذي كان أستاذا للسيد الخميني في العرفان والسلوك، من أساتذة السيد الخميني، والسيد أحمد الكربلائي الذي كان أستاذا للسيد علي القاضي الطباطبائي أستاذ صاحب تفسير الميزان، الشخصية المعروفة، وإلى سلسلة طويلة ممن تتلمذ في مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني. جمال الدين الأفغاني كما هو معروف الكابولي، كما قلت قبل قليل، شخصية غامضة، كان يطمح إلى تشكيل دولة عالمية، يحكمها الإسلام. هو الآخر كان يبحث عن إمامة وعن خلافة، تنقل في البلدان وقصته عجيبة، وليس البرنامج عن جمال الدين الأفغاني. لكن هناك معلومة مهمة جدا لا بد من الإشارة إليها، من أن جمال الدين الأفغاني كان ماسونيا وانتمى إلى المحفل الماسوني. ولكن قبل أن أتحدث عن ماسونية جمال الدين الأفغاني، أقول من أنه تنقل في البلدان، ذهب إلى كابل ولذلك نسب نفسه إليها، وكانت له علاقة مع العائلة المالكة مع الأمراء، وذهب إلى الهند وذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى لبنان وذهب إلى أوروبا واستقر في فرنسا. وحينما جاء ناصر الدين شاه السلطان القاجاري الذي بقي في الحكم 50 سنة، حينما جاء إلى باريس التقى بجمال الدين الأفغاني وأعجب به كثيرا، وطلب منه أن يرافقه وعاد معه إلى إيران وجعله الوزير الأعظم، جعله بمنصب يعرف في ذلك الوقت أمير كبير المستشار الأعظم، وبقي مدة من الزمن في هذا المنصب إلى أن حدث خلاف فيما بينه وبين ناصر الدين شاه، ثم اعتصم في مزار السيد عبد العظيم الحسني في منطقة الري، والقصة لها حكاية طويلة. من أهم الأسباب التي جعلت الميرزا الشيرازي في سامراء أن يصدر فتوى التمباكو، تحريم استعمال التمباكو والتبغ آنذاك، من أهم الأسباب جمال الدين الأفغاني. يحدثوننا من أن الإمام الحجة كان وراء هذه الفتوى، لا أريد أن أخوض في هذه القضية، ولكن بحسب الوثائق التاريخية، قصتي قديمة مع جمال الدين الأفغاني. في السبعينات قرأت في كتب الدكتور علي الوردي عالم الاجتماع العراقي في أوائل شبابي من أن جمال الدين الأفغاني كان ماسونيا، وقد تحدث بشكل واسع عن هذه المسألة وجاء بالأدلة والشواهد، وبعض هذه الأدلة سأعرضها عليكم الآن على الشاشة. وبقيت هذه المعلومة في ذهني وقرأت عنها في مصادر أخرى، إلى أن ذهبت إلى إيران، وهناك اطلعت على كتب التاريخ الإيراني باللغة الفارسية، فوجدت الكثير من الحقائق التي تؤيد هذا الأمر. لا أريد أن أخوض في هذه المسألة بكل تفاصيلها، لأن البرنامج ليس منعقدا للحديث عن جمال الدين الأفغاني. وبالمناسبة فإن الذي قتل ناصر الدين شاه هو من تلامذة جمال الدين الأفغاني، وهذه القضية مثبتة وواضحة في كتب التاريخ الإيراني المعاصر، بحيث حينما قتله أطلق النار عليه قال له خذها من يد السيد جمال الدين الحسيني، وقتل الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري. تفاصيل كثيرة حول شخصية جمال الدين الأفغاني، حيث تتنوع أزياؤه وتتنوع ألقابه وتتعدد أسماؤه، مع أنه يمتلك مواهب كثيرة جدا، وقد تأثر به كثيرون في مصر، من الشخصيات اللامعة ومن الطراز الأول من المثقفين في زمانه وعصره. وقد انتقل جمال الدين الأفغاني في أخريات أيامه كي يكون قريبا من السلطان العثماني، وله حكايات وقصص ووقائع. جمال الدين الأفغاني حين كان في مصر قدم طلبا للمحفل الماسوني كي يقبل به، وهذه الوثائق وثائق قديمة مصادرها صحيحة، نشرت في العديد من الكتب، ومن أوائل الجهات التي نشرتها مراكز علمية ومراكز للوثائق في إيران، من جملتها جامعة طهران في الستينات، واعتمد عليها المؤرخون بعد ذلك. وهذه الوثائق وثائق حقيقية بامتياز، وهي موجودة على الإنترنت. في البداية كنترول روم، رجاء اعرضوا لنا صور السيد جمال الدين الأفغاني، عرضوا لنا هذه الصور. هذه الصورة الأولى لسيد جمال الدين الأفغاني، هذه الصورة بلباسه الأفغاني، صورة ثانية ويرتدي عمة سوداء، صورة ثانية هذه الصورة باللباس السني، هذه الصورة في القاهرة لجمال الدين الأفغاني. كما قلت قبل قليل تتعدد ألقابه وأوصافه وأزياؤه وأشكاله. هؤلاء الذين يطلبون المقام العالي يبذلون كل شيء لأجل تحقيق أهدافهم. حسن البنا لا يوجد في قاموسه ما يسمى بالممنوع لأجل تحقيق هدفه. اعرضوا لنا الوثيقة الأولى وهي أمامي. الوثيقة الأولى هذه، هذا هو طلب مقدم إلى المحفل الماسوني، كتبه جمال الدين الأفغاني بخط يده وبتوقيعه. أقرأ لكم ماذا جاء في هذا النص. يقول مدرس العلوم الفلسفية بمصر المحروسة جمال الدين الكابولي، الذي مضى من عمره 37 سنة، بأني أرجو من أخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، بأني أرجو من أخوان الصفا وأستدعي من خلان الوفا، أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر، وبإدخالي في سلك المنخرطين في ذلك المنتدى المفتخر، ولكم الفضل. هذه الوثيقة وثيقة حقيقية، هذه الوثيقة بحثت عنها لسنين طوال، صحيح الآن نحن استخرجناها من الإنترنت، ولكنني لعدة سنين أنا أتابع هذا الموضوع في إيران في الثمانينات. هذه وثائق حقيقية، حقيقية 100%. ولكم الفاضل، سنة 1292 بالتاريخ الهجري، ربيع الثاني يوم الخميس 22، هذا نص ما جاء في الوثيقة التي قدمها جمال الدين الأفغاني، طلب قدمه إلى المحفل الماسوني في أن ينتمي إلى هذا المحفل والذي وصفه أعني أرباب المجمع المقدس الماسون الذي هو عن الخلل والزلل مصون، أن يمنوا علي ويتفضلوا إلي بقبولي في ذلك المجمع المطهر. هم أجابوا، أجابه المحفل الماسوني: رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التي فيها جواب المحفل الماسوني لطلب السيد جمال الدين الأفغاني، هذه الوثيقة. وهذه الوثيقة صحيحة، وثيقة حقيقية 100%. أقرأ لكم ما جاء فيه، والكتابة لا تخلو من عجمة. لوج كوكب الشرق، لوج يعني المراد هو المحفل، عنوان للمحفل. لوج كوكب الشرق نمرة 1255 في القاهرة بمصر، و7 جنايو 1878 على الرقم 5878 إلى الأخ جمال الدين المحترم: إنه لمعلوم لديكم بأن في جلسة 28 الماضي وبأغلبية الآراء صار انتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج. وفعلا صار رئيسا للمحفل الماسوني جمال الدين الأفغاني، وهذه القضية معلومة. لهذا العام صار انتخابكم رئيس محترم لهذا اللوج لهذا العام، ولذا قد نهنيكم ونهني ذواتنا على هذا الحظ العظيم. وعن أمر الرئيس المحترم الحالي، هو جاء مكتوب محترم بدون تعريف، وقلت هناك عجمة بسبب الكاتب: أدعو أخوتكم للحضور يوم الجمعة القادم 11 الجاري الساعة 2 عربي بعد الغروب إلى محفل هذا اللوج لأجل استلامكم القادوم. هذا جزء، القادوم واضح معنى القادوم، وسيلة بناء، فيستلم القادوم مثل الصولجان، القادوم وسيلة من وسائل البناء، لأجل استلامكم القادوم، باعتبار الماسون هم البناؤون هم المهندسون، لأجل استلامكم القادوم. هذه مراسم حتى يصبح رئيسا، فلا بد من وجود مراسم. لأجل استلامكم القادوم بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي. التكريز ما يقال من بيانات ومن كلام ومن طقوس لفظية، والكرازة والتكريز مصطلحات هي من مصطلحات أهل الكتاب. بعد إتمام ما يجب من التكريز الاعتيادي، ثم سيصير يوم الخميس 10 الجاري الساعة 6 فرنجي مساء تكريز رئيس محترم، المراد الرئيس المحترم، لوج كونكوردي، وهذه مصطلحات معروفة لديهم. فالرجاء حضوركم في اليوم المذكور للاشتراك في الأشغال، بالأشغال يعني في الممارسات والطقوس، وفي الحالتين ملابسكم تكون سوداء ورباطة الرقبة والكفوف بيضاء، واقبلوا منا العناق الأخوي كاتب السر، مكتوب كاتب سر، كاتب السر نيكولا سكروج. هناك بعض العجمة في الكلمات، ولكن هذه الوثائق وثائق حقيقية. جمال الدين الأفغاني قدم طلبا للانتماء إلى المحفل الماسوني، والمحفل الماسوني أجابه وعينه رئيسا لذلك المحفل. لكنني كما قلت قبل قليل، هذه هي الماسونية الناعمة، الماسونية المضيئة، التي ترفع شعارات جميلة من هنا تسابق العلماء المفكرون المثقفون في الشرق، تسابقوا إلى الانتماء إلى هذا المحفل، وإلا فحقيقة الماسونية شيء آخر. رجاءً اعرضوا لنا صورا، وهي صور علنية كانت تنشر في الصحف وفي المجلات لكبار نجوم مصر ولكبار شخصيات مصر. اعرضوا لنا صور الفنانين رجاءً. مثلا هذه الصورة، هذه الصورة لأشهر نجوم السينما المصرية يوسف وهبي، وهو هنا يجلس على عرش الملك سليمان في رئاسة المحفل الماسوني. هذه صورة للممثل المصري المعروف يوسف وهبي. رجاء الصورة الثانية هي أيضا ليوسف وهبي، والذي يقف بجانبه ربما أعرق شخصية ماسونية في مصر، عبد العزيز حمدي، هو شخصية معروفة في مصر. الصورة التي بعدها، رجاء أعيدوا لنا الصورة السابقة، أعيدوا لنا الصورة السابقة، ونلاحظ أن يوسف وهبي يجلس على عرش الملك سليمان وبيده الناقوس لإدارة جلسات المحفل. الصورة التي بعدها، هذه صورة لمجموعة من الشخصيات المصرية المعروفة من رجال الأعمال ومن رجال الإعلام، من رجال الصحافة والإعلام، ونلاحظ في وسط الصورة بالملابس الماسونية الرسمية يوسف وهبي، وهناك من نجوم السينما الذي يرتدي البزة البيضاء، أيضا من نجوم السينما المصرية محسن سرحان. وربما أيضا تظهر صورة للممثل الفلسطيني المصري عبد السلام النابلسي ولشخصيات أخرى. صورة أخرى، هذا الذي غطي وجهه بالسواد، هذا الممثل المصري المعروف محسن سرحان، وبجانبه يوسف وهبي، وشخصية أخرى مصرية معروفة عيسى أحمد، وهذا جزء من طقوسهم. وسنلاحظ أن طقوسا عند الإخوان تشابه هذه الطقوس. الصورة التي بعدها، هذه صورة لممثل مصري معروف أيضا حسين رياض، وهذا مجمع المحفل الماسوني، وأيضا صورة يوسف وهبي وشخصيات أخرى يحتفلون بشفاء حسين رياض من مرضه. الصورة التي بعدها، حسين رياض يجلس على عرش الملك سليمان في جملة طقوس هذا المحفل الماسوني. الصورة التي بعدها للممثل المصري المعروف محمود المليجي. الصورة التي بعدها للممثل المصري المعروف كمال الشناوي. الصور التي بعدها، في نهاية الصورة يظهر أيضا نجم المصري المعروف أنور وجدي وشخصيات مصرية أخرى. الصورة التي بعدها، صورة في داخل المجمع الماسوني، ومثل هذا كثير كان يظهر في وسائل الإعلام. هذه الصور لم تكن سرية وإلى وقت قريب. هؤلاء وغيرهم كثيرون من شعراء وأدباء وصحفيين ورجال مال ورجال سياسة انتموا إلى الماسونية تحت هذا العنوان، أنها منظمة إنسانية تدعو إلى الوفاق الإنساني، تدعو إلى عدم الاختلاف، تدعو إلى الأخلاق الحميدة والفضيلة، تدعو إلى الرحمة، تدعو إلى حقوق الإنسان، تدعو إلى السلام وترفض الحرب، تدعو إلى العدالة وتطالب الحكام بأن ينصفوا شعوبهم. هذه الشعارات الجميلة البراقة الخداعة هي التي كانت تشكل قناعا للماسونية، ولا زالت. لو يذهب الآن أحد إلى محافل الماسونية فإنه لن يسمع غير هذا. أما الوجه الخفي وهو الوجه الخبيث للماسونية فذلك هو الوجه اليهودي الذي يريد أن يشكل دولة واحدة في كل الأرض، يحكمها اليهود وقانونها دين اليهود قطعا بحسب فهمهم وبحسب ما هم يريدون. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم.
الجرائد نشرت تصريح أن قراشي باشا جماعة الإخوان مرض استثنائي، فكان من الطبيعي أن تعالج بطريقة استثنائية وحاسمة.
قرار زي ده ما يقدرش عليه في مصر كلها إلا اتنين، أن قراشي باشا يا صدقي باشا. بصراحة كانوا مبوظين الدنيا.
أن قراشي باشا أنقذ البلاد من عار ملفوف في ثياب الفضيلة، والحمد لله ربنا خلص البلاد منهم.
أيوة بس حسن البنا مش ساكت، ده بيطلب من الحكومة إلغاء قرار الحل.
وممكن حاجة زي كده تحصل يا معالي الباشا
في المشمش.
الشيخ البنا راح قابل حافظ باشا رمضان رئيس الوطني وطلب منه مناقشة قرار الحل في البرلمان.
وقال له يا حافظ باشا؟
تقريبا قال له بلاش، قال له الحكومة لها أغلبية في البرلمان وقرار الحل هياخد موافقة برلمانية.
ونعم النصيحة.
ودلوقتي يا عيني عليه داير على كعوب رجليه على كل رجالات البلد، بيطلب وساطة عند دولة رئيس الوزراء.
مش كده وبس، ده الجماعة بتاعته بتطبع منشورات وتوزعها. احنا عارفين اسلوب حسن البنا كويس قوي، بيقولوا في منشوراتهم اننا اعتقلنا اكتر من 1000 شخص وفصلنا 250 بني آدم من وظيفته من الإخوان، وبيطلب من الحكومة رفع المظالم بما لا يقلل من هيبة الدولة ولا يعطل نشاط الإخوان، وكأنه لا فجر محلات ولا قتل بني آدمين مصريين. راجل عجيب وغريب.
ومسكوا اللي وزع المنشور يا عبد الرحمن باشا؟
آه طبعا، والمنشورات اتصدرت. أي لا ولا حاجة، خلوا بالكم منه بس. حسن البنا خلاص، عارفين هو قاعد مع مين دلوقتي يمكن يتوسط له عند جلالة الملك؟
قاعد مع مين يا عبد الرحمن باشا؟
كريم ثابت. وصل به الحال لكريم ثابت.
نقراشي باشا رافض يقابلني، هو حاولت وحاولت ومفيش أي استجابة. اتعطف عليا إبراهيم باشا عبد الهادي بمقابلة سريعة وفاترة، حسيت من خلالها إنه مبسوط بحل الجماعة. باختصار قال لي إن الحكومة عارفة شغلها.
وين مطلوب مني يا شيخ حسن؟
مولانا الملك اتصل فيه، هو صديقه وكل الناس تعرف إنك أنت من أقرب المقربين إليه. بقول لجلالة الملك إنه يقدر موقفنا، يوقف حملة الاعتقالات اللي شغالة ومش عايزة تنتهي.
ما هو اللي بيحصل ده نتيجة لعمايلكم شيخ حسن.
أنا معاك يا كريم بيه، أنا معاك. اشتغال الإخوان بالسياسة كان خطأ كبير، كان لازم يبتعدوا عنه وما يقربوش منه أبدا، كان كفاية عليهم الدين.
تحب أقول لجلالة الملك إيه بالظبط؟
جزاك الله كل خير، جهودك مشكورة يا أستاذ كريم. قول له إن إحنا هيئة دينية، وإن شاء الله إن شاء الله هنكون سند لجلالة الملك ومعاونين له بالقضاء على الشيوعية ومبادئ الهدامة.
شيخ حسن، مولانا عارف إن كلامكم شيء وأفعالكم شيء تاني خالص، وإنت عارف مولانا بيعرف كل حاجة.
صفحة جديدة، صفحة بيضة بإذن الله يا أستاذ كريم، صفحة بيضة. إخوان ولاؤهم للملك واضح وظاهر ولا ينكره إلا كل مكابر، ثم إن ملتزمون بقول أحمد بن حنبل، والله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، فإن الله يصلح بصلاحه خلقا كثيرا.
أوعدك شيخ حسن إني أفاتح مولانا في الأمر.
يا ريت يا أستاذ كريم تختار الوقت اللي يكون فيه مزاجه رايق.
هذا المشهد حقيقي. أتعلمون من هو كريم ثابت هذا الذي يتوسل به حسن البنا؟ المشهد هذا حقيقي. كريم ثابت هذا هو قواد الملك فاروق. هذه الواقعة حقيقية. فحسن البنا كان يتوسل بهذا القواد، والملك فاروق ملك مفضوح وفاضح، ما كان يعتق امرأة جميلة في كل ليلة، مفاسد ومفاسد في كل ليلة. وأما أمه الملكة نازلي فتلك شخصية معروفة لا أريد الحديث عنها هنا. رائحة فضائحها وصلت إلى كل الأنوف. كتب التاريخ المعاصر لمصر ولحكومة فؤاد أبيه أبي فاروق ولحكومة فاروق، التفاصيل موجودة في الكتب ولا أجد مجالا لذكرها. بالنتيجة هذا كريم ثابت هذا هو قواد الملك فاروق، وكان قوادا رخيصا إلى أبعد الحدود، سافلا منحطا إلى أبعد الحدود. وها هو إمام جماعة الأخوان المسلمين يتوسل خاشعا خاضعا بين يديه. مصداق من مصاديق ما قلته من أن حسن البنا لا يوجد عنده شيء ممنوع في طريق تحقيق هدفه. ما تسمى بالميكافيلية، الرجل ميكافيلي إلى أبعد الحدود. وماذا تعني الميكافيلية؟ مصطلح سياسي ينسب إلى صاحب كتاب الأمير ميكافيلي، له حكاية وقصة. غاية الميكافيلية ما هي؟ من أن الغاية تبرر الوسيلة، كل الوسائل متاحة لك جائزة لك ما دامت توصلك إلى غايتك. الرجل كان في قمة الميكافيلية وفي قمة البراغماتية السيئة. هناك براغماتية قد يكون لها شيء من الحسن، ولكنه كان براغماتيا من النوع السيء جدا، يستبيح كل شيء أمامه لأجل تحقيق مآربه ومصالحه. الذي جرني للحديث عن هذه القضية هو المشهد. أعود لحديثي عن الماسونية. فجمال الدين الأفغاني ماسوني بامتياز، أهم الشعارات التي جلبته إلى الماسونية هو شعار وحدة الأديان، وهو من أهم شعارات الماسونية رفعته منذ البداية وإلى هذه اللحظة. فالماسونية إنما تدعو إلى الحرية وتدعو إلى الأخاء وتدعو إلى المساواة وتدعو إلى العدالة، هم يقولون إن كل ذلك لا يتحقق إلا في ظل وحدة الأديان. ما المراد من وحدة الأديان؟ برنامج يهودي شيطاني إلى أبعد الحدود. كيف يمكن أن يسقط كل دين حدوده بحيث تكون الأديان وحدة واحدة؟ لا نستطيع أن نتصور الأديان موجودة في نفس الوقت في وحدة واحدة متكاملة، لن يكون ذلك إلا بأن تسقط الأديان حدودها، فكل دين يسقط حدوده، وحدود الدين عقيدته وأحكامه وأخلاقه وأعرافه وطقوسه، فلا بد أن يسقط كل ذلك لنتحول إلى دين واحد وهو دين الماسونية. هذا الشعار يبدو جميلا وكأنه يدعو إلى عدم الخلاف، وكأنه يدعو إلى عدم النفرة، إلى عدم العنف، هذا الذي يظهر من الشعار، ولكن الشعار خبيث في غاية الخبث، إنه يريد أن يمحو الأديان كلها لتأتي بعد ذلك الماسونية بوجهها الخبيث كي تفرض دينها اليهودي المحرف. فهذا الشعار هو الذي اجتذب جمال الدين الأفغاني واجتذب كثيرا من الناس، خصوصا في مصر، في بلد يكثر فيه المسلمون ويكثر فيه المسيحيون، وكان هناك اليهود أيضا في مصر، في بلد تختلف فيه الأديان وتتعدد فيه المذاهب حتى في الجو الإسلامي، ما بين المذاهب الأربعة وما بين الواجهات الجديدة للسلفية التي ظهرت في مصر آنذاك، وما بين وبين وبين، وما بين الطرق الصوفية الكثيرة المتعددة. فشعار وحدة الأديان شعار جميل، شعار براق، شعار أخاذ، خصوصا وهو يتناسب مع الذوق الصوفي الذي كان عليه جمال الدين الأفغاني. فجمال الدين الأفغاني من تلامذة مدرسة حسين قلي الهمداني، هذه المدرسة التي أقحم تلامذتها في الوسط الشيعي بشكل قوي فكرة ابن عربي، وابن عربي يدعو إلى وحدة الأديان، الصوفية تدعو إلى نفس هذه الحقيقة ولكن بحسب تعابيرهم. فابن عربي في كتبه والصوفية عموما يتذوقون هذا المنحى. أي منحى؟ كل معبود يعبده الناس فهو الله، يعود إلى الله. ذاك الذي يعبد الشمس إنه يعبد الله، وذاك الذي يعبد الحجر إنه يعبد الله، وذاك الذي يعبد البقر إنه يعبد الله، الجميع في عبادتهم يعبدون الله. وهذا يجرنا إلى الحديث عن عقيدة وحدة الوجود والموجود معا، ولا أريد أن أحول البرنامج إلى ساحة بحث فلسفي. فما بين الشعار البراق للماسونية في وحدة الأديان وما بين الذوق الصوفي الذي جاء به من النجف من مدرسة قلي الهمداني، حسين قلي الهمداني، انجذب جمال الدين الأفغاني بعد أن جرب وجرب وفشل في أن يؤسس لدولة يحكمها هو. لهذا السبب صار جمال الدين الأفغاني ماسونيا. بودي أن أتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر، لكن وقت البرنامج تصرم، وها نحن قريبون من وقت الأذان والصلاة بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. سألملم أطراف حديثي وألتقيكم غدا كي أكمل الكلام. إذن عرفتم كيف صار جمال الدين الحسيني الأسد آبادي الكابولي الأفغاني، قولوا ما شئتم، الشيعي الاثنى عشري الصوفي العرفاني، عبروا ما شئتم من التعابير، كيف صار ماسونيا وقد أثر على تلميذه الشيخ محمد عبده، فصار هو الآخر ماسونيا. وهناك أدلة ووثائق على هذه الحقيقة. وقد ذاب محمد عبده في شخصية أستاذه الأفغاني ذوبانا، إذ كانت شخصية جمال الدين الأفغاني شخصية ساحرة. ذاب في أستاذه ذوبانا، ويتضح هذا من خلال قراءة المخاطبات التي كانت تدور فيما بينهما. لو كان هناك متسع من الوقت لقرأت لكم بعضا من هذه المخاطبات. ربما في أخريات أيام حياته شيخ محمد عبده اختلفت منهجيته عن منهجية أستاذه جمال الدين الأفغاني الذي كان يدعو للقوة في الوصول إلى ما يحقق أهدافه، وإن لم يكن قد استعملها لأنها لم تكن في متناول يده، ولذا تلميذه الكرماني كان بعلم من جمال الدين الأفغاني حين خطط لاغتيال ناصر الدين شاه، وقال له خذها من يد السيد جمال الدين الأسد آبادي الحسيني. أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ جمال الدين الأفغاني، وإن كانت المعلومات تتدافع أمام مخيلتي وفي مخزن ذاكرتي فأطردها بعيدا لكي لا أتشعب يمينا وشمالا ويضيع المطلب بين يدي. فالآثار الماسونية تركت بصماتها على جمال الدين الأفغاني في هذه الشعارات، ولذا حين ذهب إلى فرنسا إلى موطن الماسونية الأول. هذه الشعارات الحرية، الإخاء، المساواة، هناك معلومة ربما ما أشرت إليها حين قلت بأن جمال الدين الأفغاني كان له التأثير الكبير في إصدار الفتوى من سامراء في قضية التمباكو، فقد أرسل رسالتين مفصلتين والرسالتان موجودتان إلى الميرزا شيرازي، كانتا من الأسباب الدافعة والمحركة لموقف الميرزا شيرازي آنذاك، باعتبار أنه يثق بجمال الدين الأفغاني وما حدثه به عن فساد وظلم الشاه الإيراني، وفعلا كان ظالما ومفسدا. فتركت الماسونية بصماتها، حينما جاء إلى إيران كان ماسونيا لأنه دخل الماسونية في مصر، وبعد ذلك خرج إلى فرنسا، ومن فرنسا جاء إلى إيران، ومن إيران أخرجوه عبر العراق إلى الهند، وتنقل في بلدان كثيرة. فتركت الماسونية بصماتها، وانتقل هذا التفكير الدعوة إلى نبذ الخلاف، إلى وحدة الأديان، إلى وحدة المذاهب. عمليا هو يطبق ذلك، حينما يحتاج إلى ملابس أهل السنة يلبس ملابس أهل السنة، وحينما يحتاج أن يصلي وأن يلتزم وأن يصوم بحسب فقههم فهو يعمل ذلك. وحينما يذهب إلى كابل يفعل ما يقتضي الأمر، وحينما يأتي إلى النجف يفعل ما يقتضي الأمر، وحين يذهب إلى المحفل الماسوني يرتدي البدلة السوداء ورباطة الرقبة والكفوف البيضاء، وهكذا. ما هي هذه شخصية الأفغاني؟ سيمجده من يمجده، أنا هنا لا أريد أن أقيمه، أنا هنا أبحث عن الآثار الماسونية في فكر حسن البنا ومن أين تسربت. فأنا لا أتهمه بالعمالة للماسونية، ولا أقول إن الماسونية هي التي أسست جماعة الإخوان المسلمين أبدا، وإنما تسربت الثقافة إليه من حيث لا يشعر، فتسربت هذه الثقافة الماسونية إلى جمال الدين الأفغاني، إلى تلميذه محمد عبده، وإلى تلميذ محمد عبده إلى رشيد رضا. صحيح أن رشيد رضا تبنى المنهج السلفي مماشاة مع الفكر الوهابي، ولكن ما كان يطرحه في مؤسسته مؤسسة المنار، ما كان يطرحه كان ينسجم إلى حد بعيد، وإلى حد بعيد جدا مع فكرة وحدة الأديان ووحدة المذاهب التي تمسك بها حسن البنا وجعل أساس جماعة الإخوان المسلمين. هذه النظرية القاتلة إسلام بلا مذاهب، والتي تلقفها الشيعة في حزب الدعوة وغير حزب الدعوة الإسلامية تلقفوها منه. هذه فكرة إسلام بلا مذاهب، فكرة ماسونية أخذت من فكرة وحدة الأديان. هناك كلمة مشهورة، لطالما صدع أسماعنا ورؤوسنا بها خطباء النجف، خطباء حزب الدعوة الإسلامية وتلامذة السيد محمد باقر الصدر وتلامذة السيد محمد الشيرازي وخطباء منظمة العمل الإسلامي في السبعينات والثمانينات، لطالما صدعوا رؤوسنا بها. كلمة تنقل عن حسن البنا أننا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، ودائما يرددونها عن حسن البنا. والأغرب من ذلك الكثير والكثير من الذين كتبوا عن الأخوان نسبوا هذه الكلمة إلى حسن البنا. هذه الكلمة ما هي كلمة حسن البنا؟ هذه الكلمة ما هي بكلمة حسن البنا؟ هذه الكلمة كلمة أستاذه رشيد رضا، تعلمها من أستاذه محمد عبده، تعلمها من أستاذه جمال الدين الأفغاني، تعلمها من الفكر الماسوني. هذه ما هي كلمة حسن البنا؟ أنتم جهال يا خطباء الشيعة، ما هي كلمة حسن البنا؟ لطالما كذبتم علينا وصدقنا كلامكم وصدعتم رؤوسنا بمثل هذه التفاهات الماسونية. هذا هو الجزء الثاني من كتاب فتاوى معاصرة لمن؟ ليوسف القرضاوي. هذا الجزء الثاني من كتاب فتاوى معاصرة يوسف القرضاوي، الطبعة الأولى للمكتب الإسلامي 2000 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 141، هذا الكتاب بأجزائه، هذا هو الجزء الثاني وبأجزائه الباقية إجابات على أسئلة توجه إلى شيخ يوسف القرضاوي. سؤال: قرأت لكم في أكثر من كتاب وسمعتكم في أكثر من محاضرة تدعون إلى القاعدة التي تقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فمن ذا الذي وضع هذه القاعدة في صيغتها هذه؟ وهل لها دليل من الشرع؟ وكيف نتعاون مع المبتدعين والمنحرفين؟ وكيف نعذر من يخالفنا إذا كان هو مخالفا للنصوص من الكتاب والسنة؟ إشكالات وجيهة، لأن هذه القاعدة لا صلة لها لا بالقرآن ولا برسول الله ولا بآل رسول الله. هذه قاعدة متفرعة عن أصل ماسوني. من هنا قال الأئمة: الأصول علينا والفروع عليكم، ما تركوا الأصول لنا. هذا الأصل الذي تتمسك به الأحزاب الشيعية والمرجعيات الشيعية والمفكرون الشيعة، هذا الأصل أصل ماسوني. سؤال بريء: الماسوني أنا كما تقولون الذي أدعوكم إلى التمسك بحديث أهل البيت أم أنتم؟ أنا لا أتهمكم، أنا لا أتهمكم بالماسونية، ولكنني أقول مثلما تسرب الفكر الناصبي إلينا بشكل صافي، تسرب إلينا الفكر الماسوني مع الفكر الناصبي الذي تعشقونه أنتم. ماذا كان الجواب؟ الذي وضع القاعدة المذكورة يبدو أن وقت الأذان كما أشاروا إلي المصورون أن وقت الأذان بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف قد حان. نذهب إلى فاصل، وبعد فاصل الأذان أعود إليكم كي أكمل الحديث. حياكم الله، أعود إلى تتمة حديثي الذي توقفت عنده بسبب اقتراب وقت الأذان، أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف. كنت أقرأ عليكم مما جاء في كتاب فتاوى معاصرة الجزء الثاني، وهو كتاب يجيب فيه شيخ يوسف القرضاوي على الأسئلة التي توجه له، وسؤال وجه له بخصوص هذه الكلمة التي يذكرها في كتبه ويرددها دائما على الإعلام، لطالما سمعتها في برنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة من يوسف القرضاوي: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة قاعدة شيطانية، هذه قاعدة تختلف مع أصل ثابت في الدين، أصل البراءة. أصل البراءة أصل ثابت في الدين. هناك أصلان عقائديان في الدين يتفرعان على الأصل الأهم. الأصل الأكبر هو الإمام المعصوم، ويتفرع على هذا الأصل الأكبر أصلان من الجهة العملية: البراءة والولاية. هذه القاعدة تتعارض بدرجة 100%، لطالما خدعتم بها أيها الحسينيون من على المنابر الحسينية من هؤلاء الخطباء الجهلة الذين يحثون جهلهم على رؤوسكم. إلى متى تبقون هكذا؟ هذا منطق ماسوني 100%. على أي حال، سأعود للحديث عن هذه القاعدة في حلقة يوم غد، ولكن كي أكمل كلامي في هذه الحلقة، فيسألونه دائما: أنت تردد تكتب هذه الكلمة، من أين جئت بها؟ فيجيب: الذي وضع القاعدة المذكورة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. في هذه الصيغة هو العلامة السيد رشيد رضا رحمه الله، زعيم المدرسة السلفية الحديثة وصاحب مجلة المنار الإسلامية الشهيرة وصاحب التفسير والفتاوى والرسائل والكتب التي كان لها تأثيرها في العالم الإسلامي كله، وقد أطلق عليها قاعدة المنار الذهبية. قاعدة المنار الذهبية هي هذه القاعدة، والمقصود منها تعاون أهل القبلة جميعا ضد أعداء الإسلام. أصل هذه الفكرة من أين جاءت؟ جاءت من وحدة الأديان، وهذه الفكرة شيئا فشيئا تتضخم في رأس حسن البنا إلى أن يصل إلى هذه العقيدة، إسلام بلا مذاهب. هذا الموضوع سأتحدث عنه في حلقة يوم غد، وستتضح الفكرة الماسونية التي تبناها حسن البنا وتبنتها بعد ذلك أحزابنا الشيعية. من هو الماسوني؟ سؤال أتركه للمشاهدين. بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد، لكني لا أستطيع أن أودعكم حتى أبرز مشاعري ومشاعر أخوتي هنا وأبنائي في قناة القمر الفضائية. قلوبنا معكم يا أشياع علي وآل علي، الذين فتك بكم الإرهاب الداعشي فرعا وليس مهما، الإخواني القطبي أصلا. هذا الإرهاب الذي فتك بكم هو إرهاب حسن البنا وسيد قطب. أنتم يا أبناء الجنوب وأنتم يا ضيوف العراق من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قلوبنا معكم يا زوار الحسين. ماذا نصنع؟ ماذا نملك غير الكلام؟ قلوبنا معكم يا ضيوف الحسين من إيران الإسلام، ويا أبناء العراق في البصرة العزيزة وفي الناصرية العزيزة وفي سائر مدن العراق العزيزة، قلوبنا معكم. ندعو لكم بالخلاص ونسألكم الدعاء. نلتقي غدا عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.
يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، يما ليش اللي نحبهم ما يضلون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون، جمرة ذكراهم يخلون ويروحون. يما لو بالمجمع راحوا يردون، يما لو بالمجمع راحوا يردون، والله أبكي دموع كلها حتى العيون، والله أبكي دموع كلها لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يقمى وزينب تنوح، لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح، شو نامت عيونك يقمى وزينب تنوح، لو كان صوتي ينسمع أدري بغالي بيطبع، لو كان ما شاء الله
أدري بغالي بيطبع.
حالي لا لا تطفوها لا لا تطفوها يا روحي والغالي
ايدك ايدك
يما ليش اللي نحبهم ما يظل
ايدك ارفعها
يما ليش
ما يظلوا
ام جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون جمرة ذكراهم يخلوها ويروحون يما لو بالمدمع راحوا يردون يما لو بالمدمع والله ابكي دموعي كلها حتى العيون والله ابكي دموعي كلها
حتى العيون
لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينب تنوح لا لا تخليني وحدي وقلبي مجروح شو نامت عيونك يما وزينب تنوح لو كان صوتي ينسمع ادري غالي بيطبع لو كان صوتي
ينسمع ادري غالي بيطبع
يرحل لا 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 تطفو
غالي غالي الاولاد
يا روحي
يا روحي
ما شاء الله شباب شباب عندي ويا امي حكي ولازم تسمعه